الملك والشعب. يحكى أن ملكا يتحلى بصفات العدل والنزاهة حكم مملكة بعد وفاة والده، وكما كان الملك الأب محبوبا من رعيته يسهر على راحتهم وهنائهم ويبذل جهده لإحقاق الحق والعدل بين شعبه، تابع الملك الابن مسيرة والده. في أحد الأيام اجتمع الملك بالحاشية وسألهم عن أحوال المملكة وأخبار الناس. أخذ أفراد الحاشية ينظر بعضهم إلى بعض والحيرة تتجاذبهم. أخيراً التفت أحدهم ناحية الملك وقال:
يا مولاي، الشعب ينظر إليك نظرة عطف وحنان ويطلب من الله لك الصحة والخير، لأن ما تقدمه له من عناية وما توفره له من مستلزمات الحياة يجعله يعيش حياة سعيدة.
وكان ينظر بين الحين والآخر في وجوه الحاضرين ليعلم مدى تأثير كلامه فيهم، ويعود مجددا للنظر إلى الملك ويتابع حديثه:
يا مولاي، ما دخلت بيتا إلا وأهله يرددون الدعاء لك.
وعندما وصل إلى هذا الحد من الكلام سمعت ضجة في آخر القاعة. نظر الملك باتجاه الصوت واستوضح السبب. خرج من بين الجمهور رجل متقدم في السن، قال:
حفظك الله يا مولاي، لقد تحدث هذا الرجل عن الناس الذين يحبونك، لكنه أغفل قسما لا بأس به يعارضونك، لأنهم يعيشون في حال من اليأس ولا أحد يحاول تحسين أوضاعهم، فإذا لم تتدارك الأمر يا مولاي أعتقد أنهم سيشكلون عبئا كبيرا على المملكة، ومن الممكن أن يثيروا الفوضى.
سكت الرجل وساد الصمت أرجاء المكان، كانوا بانتظار ما سيقوله الملك. أطرق قليلا وكأنه يسترجع ما قاله الرجل عن حال هؤلاء الناس. أخيرا رفع نظره باتجاه الجميع وسألهم:
ما الحل بنظركم؟
بدأت الهمسات بين الجميع وتشاوروا فيما بينهم، وبعد لحظات وقف أحدهم وقال:
الحل هو بتشكيل لجنة من أشخاص تثق بهم يا مولاي، والذهاب إلى أماكن هؤلاء الناس والتعرف إلى أحوالهم والحصول على مطالبهم وتقديمها إليكم لمعرفة ما يمكن أن تقدمه المملكة لهم.
لاقت الفكرة الثانية استحسانا لدى الملك، وقرر أن يقوم بنفسه بزيارة الناس في بيوتهم ومعرفة أحوالهم عن كثب. في اليوم المحدد استيقظ المستشار باكرا وتوجه فورا إلى غرفة الملك وأيقظه. طلب من الخدم أن يسرجوا حصانين مع تحضير بعض الأطعمة حتى يتمكنوا من الوصول إلى القرى البعيدة. سار الملك برفقة مستشاره مع خادم تولى قيادة الأحصنة، وبدأت رحلة طويلة ومتعبة. قطع الجميع خلالها الأودية السحيقة والسهول الخضراء والأنهر التي تروي المزروعات، واجتمعوا في طريقهم مع الكثير من المزارعين الذين لم يتعرفوا مطلقا على القادمين، لأن مظهرهم الخارجي لا يدل على صفتهم. نفد الماء معهم واستولى العطش عليهم، وفيما هم يتشاورون للوصول إلى حل لمشكلتهم لاح لهم من بعيد كوخ فلاح، فقرروا السير في اتجاهه. ووصلوا بالقرب منه فشاهدوا فلاحا كبيرا في السن. كان الفلاح ينقب الأرض ويخط فيها أثلاما متوازية متوازنة كأنها خطوط هندسية، بانتظار أن يبذر الحب الموضوع في كيس بالقرب منه. ألقوا التحية عليه فرفع رأسه ورد بمثلها، ثم توجه المستشار إليه بالكلام قائلا:
يا عم، نحن قوم غرباء عن هذه المنطقة، سرنا مسافات طويلة وقد نفد الماء معنا، هل لك أن تسقينا شربة ماء؟
على الرحب والسعة، هلموا بالدخول إلى الكوخ.
ولج الجميع إلى الداخل، فيما غاب الفلاح لهنيهات وعاد بعدها وبيده إبريق من الفخار رشح منه الماء. تناول الملك الإبريق وشرب منه، ثم ناوله للمستشار، فيما غاب الفلاح عنهم مجددا ليعود بعد ذلك حاملا بين يديه سلة من القش مليئة بالليمون. نظر الملك إلى السلة فرأى أن حبات الليمون أصغر بكثير مما كانت عليه في الموسم السابق، فسأل الفلاح:
لماذا موسم السنة الماضية أجود من هذه السنة؟
المواسم هذه السنة قليلة والأسباب كثيرة، منها قلة المطر الذي نعتمد عليه في الكثير من ري المزروعات، والأموال يأخذها منا اللصوص وقاطع الطريق، ولا يبقى لدينا سوى القليل الذي لا يكفي حتى لإعالة الأسرة، فكيف يمكننا عند ذلك أن نؤمن متطلبات الأرض من أسمدة وغيرها؟
اعتقدنا أنك تعيش وحدك وقد ذكرت أسرتك، مما تتألف وأين هي؟
لدي 3 أولاد وزوجة، أولادي يعملون في الأرض، أما زوجتي فذهبت لزيارة والدتها.
نهض الملك مع مرافقيه، ودعوا الفلاح الذي تمنى عليهم البقاء والمبيت عنده الليلة ريثما ينبلج الصبح ويكمل الرحلة. تابعوا السير قاطعين مسافات شاسعة حتى داهمهم الليل، وهم لا يزالون بعيدين عن بيوت القرية التالية. فيما هم سائرون شاهدوا كوخا مهجورا، قرروا المبيت فيه حتى بزوغ الفجر. ورغم المسافات الشاسعة التي قطعوها والتعب الذي حل عليهم، لم تترك العصافير لهم مجالا أن يغطوا في نومهم، فما إن أطلت خيوط الفجر حتى بدأت بالزقزقة، فاستفاقوا من نومهم، جهزوا الأحصنة ووضبوا أمتعتهم استعدادا لمتابعة الرحلة. وصلوا إلى القرية الثانية، بدأوا بالتجوال في شوارعها، لاحظوا أن بيوتها متواضعة وتكثر الأكواخ في كل مكان. وبينما هم سائرون لفت نظرهم رجل يجلس أمام باب كوخ متوسط العمر، يضع أمامه طاولة. وقفوا هنيهة يتأملونه وهو على هذه الحال. أخيرا تقدم منه الملك وحياه، رد التحية وطلب منه الجلوس بقربه. وبعد السؤال عن أحواله وصحته سأله الملك:
ماذا تعمل في الحياة؟
أزرع أرضي، وفي أوقات فراغي أجلس لرواية قصص وأمثال، والناس يتبرعون لي بمال.
أسمعني قصة ولك 5 قطع نقود.
استوى الرجل في مقعده تنحنح قليلا وبدأ:
في يوم من أيام بداية فصل الخريف بدأت أوراق الأشجار تصفر وتتساقط على الأرض، الفلاحون يجمعون الغلال لتخزينها لأيام الشتاء والبرد، والنسوة يوضبن المؤونة ويحفظنها في أكياس من القماش. لبست ثياب الصيد وتوجهت إلى الغابة حيث يحلو التنزه في مثل هذه الأيام التي تفصل الصيف عن أيام الشتاء. نزلت فورا إلى قعر الوادي حيث أشجار الصفصاف التي تكثر فيها العصافير والطيور المهاجرة علني أحظى بصيد وفير، وخصوصا الطيور الكاسرة. وبينما أنا أتنقل من صخرة إلى صخرة مفتشا عن الطيور، وقع نظري على تمساح كبير يجري وراء خروف يهرب من دربه خائفا مختبئا بالقرب من صخرة أحيانا أو وراء تلة صغيرة أحيانا أخرى. بدأت أتربصه خلف الصخور حتى أصبح في مرمى بندقيتي، وضعتها على كتفي وأطلقت النار عليه. خر صريعا يتخبط بدمه، أما الخروف فهرب مسرعا باتجاه الناحية الثانية من الوادي.
بدأ الملك يتثاءب ويحني رأسه بين الفينة والأخرى، أما الرجل فلم يتوقف عن الكلام بل تابع حديثه.
حملت التمساح على كتفي وسرت صعدا حتى وصلت إلى مشارف القرية، وما إن شاهدني أهلها حتى صاحوا.
وهنا تدخل الملك وأمره بالتوقف عن الكلام طالبا منه أن يعطيه مثلا، وأعطاه 10 قطع نقود.
المثل هو: لا تقدم على عمل ما لم تدرك عواقبه، لا تقدم على عمل ما لم تدرك عواقبه.
أعجب به الملك ودعه وانصرف عائدا إلى قصره، وفور وصوله طلب من الخدم نقش هذه العبارة على مدخل القصر وفي أروقته وعلى كافة الأواني والزجاجيات الموجودة بين أيديهم والتي تستعمل للضيافة وغيرها، واجتمع مع حاشيته عارضا عليهم المشاكل التي صادفها في طريقه طالبا التفتيش عن الحلول لها. ثم بعد التوصل إليها أمر بتكليف لجنة للإشراف على تنفيذها آمرا بأن تكون بأسرع وقت، كما أمر الملك باستدعاء الرجل صاحب القصص والأمثال وعينه مستشارا له.